الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لاثبات ان الغنیمه في الآية المباركه فكلوا مما غنم انما غنمتم عامه تشمل ما يحصله الانسان ويغنمه الانسان مطلقا في الحرب وفي غيره. ذكرنا شواهد ثلاثه ثم نقول اضافة الى تلك الامور من المقطوع المسلم ان اهل البيت كانوا يرون الخمس في جميع افادة الرجل، هذا مسلمون، هذا بعد لا اشكال فيه، و الروايات في ذلك شبه متضافرة، نه احتمالا بعضها حكم ولائي و لم يعمل بها مطلقا و بعضها لا حكم مطلق. و نحن من باب باستلاح التأكيد نقرأ طائفة من الروايات من باب باصطلاح أولا لا إشكال إجمالا أهل البيت لما بينوا هذا الحب جمله کانو یتعجبون، مثلا هذا الحديث في بصائر الدرجات عن عمران ابن موسى عن موسى ابن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا أو أحلاء أو أحلاء. الحديث هو الخامس سادس من الباب الأول من أبواب مائدة سشان علي، هذا مخطأ فيه خطأ على أيين توضيحات عن مجال اسم. ثم من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه لديما، يعني يبدو حتى في زمان هذه الرواية عن الإمام الصادق باقر عليه السلام، يعني الإمام الصادق باقر لما بدأ بهذا الكلام تدريجا كان من الصعوبة على قلوب الشيعة، بل باصطلاح هذا المعنى أنه يجب عليهم الخمس في كل شيء، في كل تجارة، في كل مال من الأموال. وقرأنا أن هناك رواية يقول الإمام إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ولكني آخر الدرهم منكم لتطهر بذلك أموالكم، وإن الخياط في رواية أخرى لا يخيط ثوبا بخمسة دراهم لنا درهم. هذه طائفة من الروايات، ومنها رواية معروفة عن الإمام الجواد سلام الله عليه. الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس الحديث الأول رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن كتاب سعد عيسى عن علي بن مهزيار، السند الى هذا الحديث صحيح لا اشكال فيه. عن محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الجواد عليه السلام. محمد بن الحسن الاشعري يلقب سنبوله شينوله، ضبط مختلف في الفوتيون. اخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من و على السنة الموجود هنا، على السنة ظاهرا على الضياء، يعني الأراضي التي ضيعة له أرض له. فكيف ذلك فكتب بخطه سلام الله عليه الخمس بعد المعونة. أنس شرحنا أصولا المال الذي يحصله الإنسان ليس غنيمة، إذا حدث المعونة إذا أخذ المعونة من يسمى غنيمة، فالرواية اجمالا لا بأس بها الا لم تكن صحيحة. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه مبتدئا باسم علي بن مهزيار، احتمالا من كتاب الرحمة. قال لي ابو علي، لا هذا ليس من كتاب الرحمة مستقل، قال لي ابو علي ابن راشد شرحنا حال ابي علي ابن راشد من كبار وكلاء الامام في بغداد في سلف الرواية شرحناه مفصلا. جليل القدر من يجمع له الاخماس. قلت له احتمالا يراد بها الامام الهادي سلام الله عليه، امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك، فاعلمت مواليك بذلك لبعضهم و اي شيء حقه، فلم ادر ما اجيبه. يبدو مع وجود روايات عن زمان الامام الباقر بعد بعض الشيعه لم يكن الامر واضحا لدي، طبعا حتى في زماننا هذا كثير من الشيعه لا يعرفون. فقال عليه السلام لهم الخمس، فقلت ففي اي شيء؟ فقال في امتعتهم ضيائهم او صنائعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال عليه السلام اذا امكنهم بعد مؤونتهم. بس اذا امكنهم احتمالا ظروف تغییر سبب مشاكله. من جمله الروايات الوارده في هذا المجال روايتون رواها الشيخ الكليني برقم 6 طبعا منفردا، عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر، عاده مثل هذه الروايات من كتاب نوادر ابن ابي عمر، عاده عن الحسين بن عثمان مشترك بين رجلين عاده كلاهما ثقتون او اكثر من رجل، عن السماعه سماعه بن مهران الحديث معتبر. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. مفاد الرواية جدا واضح والسند معتبر. الإخوة إذا عندهم بعض الأشخاص بعض الإنسان يحب أن يسجل ملاحظات في كتاب فهرست النجاشي، إذا تلاحظون معجم السلوكية موجود، النجاشي لما يتعرض للسماعي يقول وقيل إنه توفي في حياة الصادق عليه السلام. ثم يعلق النجاشي في بعض الروايات سماعه عن ابي الحسن، يعني يريد ان يقول انه ادرك الكاظم عليه. هذا من الروايات نظر النجاشي، اذا عندكم كتاب النجاشي وكتاب المعجم اكتبوا في الهامش هذه من رفي السماعه في حياه الصادق عليه السلام. هنا سماعه قال سالت ابي الحسن، فانصافا يؤيد كلام النجاشي قدس الله نفسه. لاحظ مثل هذه الروايات في عفاد بكلامه صحيح،
يعني ينفي موضوع في زمن الإمام الصادق.
بلي بلي بلي. الحديث السابع عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال كتبت، احتمالا كتب إلى أحد الأئمة المتأخرين كالإمام الهادي، جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها، رأيك أبغاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام كاتب، يعني بعد الحصاد يعني مراد، و أو جائزة بعد الغرام يعني بعد المعونة ما تغرمها علي عفو، أو جائزة في تجارة أو جائزة. هذه الرواية من التوقيعات، فالجهالة مثل يزيد إن شاء الله لا يضر في المقام. على أيين لم يذكر اسم الإمام، لكن بعناية أحمد بن محمد بن عيسى لابد أن تكون الرواية عن الإمام سلام الله عليه. ثم إن مثل الأستاذ قدس الله نفسه وغيره تمسكوا بمثل هذه الروايات في ثبوت الخمس في الهدية، هذا البحث الذي إلى الآن موجود. والإنصاف أن الجائزة عادة تطلق في الروايات على هدايا السلاطين لا على كل هدية، لا يقال له جائزة. مثلا أنا أعطي لصديقي 1000 تومان 100 تومان لا يقال جائزة. ما يعطيه السلطان، وطبعا ما يعطيه السلطان هي من بيت المال ليس له أن يتصرف، فلعل هذا خاص بالأموال التي يأخذها الشخص من بيت المال. هناك روايات الإنسان إذا أخذ المال من بيت ولده، جمله من العلماء سابقا ولاحقا كانوا يفتون من يعمل مع مثلا مع الدول غير الإسلامية مع الدول غير المشروعة عليهم تخميس المال باعتبار أن بيت المال كله للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من التخميس. أعرض بخدمتكم هذا المطلب، يعني بالنسبة إلى أموال بيت المال، أصلا جعل له بابا صاحب البصائر قدس الله نفسه، جعل له باب خاص لاحظوا هذه الرواية موجودة في الباب الثاني من نفس الأبواب قسم ما يجوه في الخمس. الباب العاشر الحديث الثاني معتبرة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، طريق الحياة الآن أن يكون مع هؤلاء، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. تأمل، فلذلك كان يفتي بعض الأعلام للعلم هكذا أنه يجوز لهم العمل لكن بشرط أداء الخمس، كل ما يأخذ من راتب يخمسه في البلد. استناده إلى هذه الرواية، فكلمة الجائزة التي الآن قرأناها من المحتمل أن تكون راجعة. من جملة الروايات ما نقلت الآن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام. في روايات أخرى موجودة من الأسرار ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق. دانق معرب كلمة دانق، يعني شش دانق الان متعارف. فالدرهم كان ستة دوانق يعني شش دانق، و اصل دانق 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 و دانق شش دانق به اصطلاح گاف تبدیل عن به اصطلاح ها الا من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده الى آخر روایه. لا سنده فيه. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه عن الريان بن سلف في إشكال، قال يعني في السند إشكال، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هو الإمام الهادي، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وبردي كلاهما صحيحون، بردي من وبردي نوع من السمك، وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة. أجمة معنى مثلا نهزار باللغة الفارسية، محل وجود الشسم القصب وما شابه ذلك. فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس. هذا السند هم باعتبار جهالة طريق الشيخ إلى ريان. من جملة الروايات الحديث الرابع رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر من كتاب اصطلاح نوادر المصدفين لمحمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال قيل لا يعمل بما ينفرد به عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال كتبت الي بعيد قبول هادر. ابو بصير غالبا يربي مباشره تبلغ الف درهم او اقل او اكثر، هل يجب هل عليه فيها الخمس؟ كتب عليه هذا يهدي المولى والمنقطع إليه. ليس السؤال عن مطلق الهدي لكن أفسى به بعض الأصحاب، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهم، هل عليه خمس؟ فكتب عليه السلام أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياء. انصافا الحديث واضح الدلالة في ثبوت الله. هناك عدة روايات بلي منها الحديث الثاني من الباب بنفس اسناد سعد بن عبد الله علي بن مهزيار ان علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری به عکسم واره انه سأل ابا الحسن الثالث و به اصطلاح اصلا ابو محمد هو الامام العسكري ابو الحسن الثالث هو الامام الهادي هادم شرحنا حاله من توقیعات الاصحاب من روایات الاصحاب عن استفتاءات الاصحاب عن الائمه المتاخرين ان رجل اصاب من ضيعه حنت مئه كرب كرب مكيال الماء ما يزكى فاخذ منه العش 10 اكرار ان صار 90 و ذهب منه بسبب عماره ضيعه 30 صار 40 و بقي في يده 60 كره ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحابي من ذلك عليه شيء الخمس مما يفضل من مؤونته سند الى علي بن مهزيار صحيح فعل علي بن مهزيار يروي عن احد الشيعه كتب الى الامام طبعا نحن سيار الوكيل لا بل سائل
والله الحمد لله على انه الخمسيني ما اقول
دي من هو يعني الامام له يوصل للساده من اهم الروايات الوارد في مقامنا هذا روايه صحيحه سندا و تحير الاصحاب الى يومنا هذا في فهمها في المدارك وغير المدارك والاستاذ والمحقق الهمداني والى اخره على اين تحيروا في هذه الروايه نحن بمناسبه ما نحن في نقراها بسرعه و نذكر الجواب من دون الشيخ الطوسي من كتاب الصفار الحديث الخامس من الباب الثامن رواه الشيخ الطوسي من كتاب الصفار سند صحيح عن احمد بن محمد و عبد الله بن محمد اخوان كلاهما من الاشاعره احمد بن محمد بن عيسى الاشعري جميعا عن علي بن مهزيار ثقه جل قال كتب اليه يعني كي الامام الجواد عليه السلام و قرأت عن کتابه هذا قرأت عن به اصطلاح بله احتمال کتب الیه ابو جعفر یعنی ابو جعفر کتب الی الجواد و الی الامام الهادی علیه السلام خطا ابو جعفر اسم احد الاصحاب ثم قرأت عن کتابه الی یعنی کتاب اللهم الا ان يكون قرأته كنايه عن احمد و الا اذا كان كلام لعلي بن مهدي يقول انا قرأت الكتاب و قرأت عن كتابه الیه في طريق مكه قال على اين هذا كتاب الامام الجواد سلام الله عليه قال ان الذي اوجبت في سنتي هذه هذا التعبير اوجبت في سنتي حكم ولائي هذا الحكم ولائي احتمالا احمد و احتمالا علی بن مهزیار اصلا کتب الی ابو جعفر و احمد هم یقول انا قرأت الکتاب لا بس بله ثم قال هاکدا و هذه سنت و عشرین و معتین سنت عشرین و معتین علی المعروف شهادت الامام الجواد سلام الله علیه ثم متن روایت ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنت و عشرین و معتین فقط هذا فقط معنى الحكم الائيون لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ان لا احب ان ينتشر هذا التفسير فقط في هذه السنة و اجمالا اذكر و سأفسر لك بقيته في نسخته و بعضه ان شاء الله ان مواليه الامام قال هكذا اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم يعني لا يؤدون الحقوق فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم وازكيهم ازكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس في عامي هذا ثم الامام قال قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه هذا تصور ان بعض من صدقه والزكاه تشمل الخمس الامام قال اني جعلت عليهم الخمس بينت لكن قبل الخمس بين الزكاه يعني الامام ابتداء بين الزكاه ثم بين الخمس خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم الله سميع عليم الم يعلم ان الله يقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قول اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده و نبئكم بما کنتم تعملون ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام. طبعا هذا ولم اوجب عليهم ذلك في كل عام ليس معناه ان الخمس فقط جعله الامام في تلك السنه، لا ليس الامر كذلك، يأتي الكلام ولا اوجب عليهم الا الزكاه التي فرضها الله عليهم وانما اوجبت عليهم الخمس في سنه هذه في الذهب والفضه التي قد حال عليهم الحول. یعنی به عبارت اخرى الامام سلام الله علیه فی تلک سنه یه قصر من الخمس مو وسع الخمس لم یأخذ الخمس من کل شی. یعنی به عبارت اخرى الامام اراد ان یبین انی فی هذه السنه تعملو آخذ الخمس من خصوص الاموال النقود الدرهم والفضه الدرهم والدینار لعله مثلا اذا كان عليهم مثلا ان يحملوا مثلا عندهم اغنام خمس الاغنام خمس الابل خمس الفرش مثلا خمس الصوف هذا يسبب مشكلة في الوصول للامام صلى الله عليه فلذا الامام قال اوجبت عليهم في سنتي لا يتصور معنى خمس ما كان واجب في ارباح المكاسب الامام الجهاد جعله واجبا لا بالعكس اولا رواد الباغر وارد عن الباغر و الصاد انبال واضح جدا اصلا هذا المعنى احتمال ان الامام جواد جاء خمس ارباح المكاسب مستفاد من الكتاب كما تصور في غاية الاشكال بالعكس الذي انا افهم الامام الجواد يريد ان يبيح الخمس بعض الانبال و ياخذ الخمس الاخر تأملوا يعني الانبال التي لها ظهور كالصوف مثلا والغنم مو يجيب الخمس للامام هذا في الطريق في عند الناس يسبب مشكلة للإمام صلوات الله السلام عليه فمراد الإمام إني الآن آخذ الخمس فقط من الذهب والفضة يعني الشيء يمكن تستره يمكن إيصاله بسهولته في الواقع في هذه الرواية الإمام أحل الشيعة من ذهب الخمس مو أوجب عليهم الشيعة
إذا كان زاد في التحليل إلهم وخصص في الذهب والفضة معناه مو أكثر إلهم لما أكلوه من أموال الأئمة
هو لما جعل بصار تطهير لو لا جعله تطهير فكركم ولو ببعض الأموال لما دام قال في سنتي هذه لعل تلك السنة عشان لأنه استشهد في تلك السنة والي 22 يعني 222 خب بعد سنتين فلعل الامر اشتد عليه ملو متن الروايه لا يفهم ذاك المعنى نتعجب وانما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضه التي قد حال عليهم الحول ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا انيه ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجاره ولا ضيعه الا ضيعه سافسر لك امرها يعني الامام سلام الله عليه يحاول ان يخفف من الخمس قال اني جاء والباقي اذا لا يدفعون في حل اتفهرتهم من ذلك تاملوا ليس معناه اني جعلت عليهم الخمس قبل هذا ما كان واجبا الان جعلته عليهم چرا
میوردن؟
حکم اولی همین یا خودش یا نقل لا حکم اولی همین لا اصلا قول الامام فی الذهب و الفضه التي قد حال عليهم الحول یعنی ذهب و فضه تخفیفا منی عن موالیه و منن منی علیه السلطان من امواله یعنی السلطان یأخذ من اموالهم غیلتن مضافه الخمس الذي يدفعون لي هم السلطان يأخذ منهم فأنا إذا أخذ الخمس منهم ضر عليهم مساكين فالآن لا أخذ من متاعهم من آنيتهم من دوابهم السلطان يجي أخذ بالقهر والقلب كافي صوابه لإحتمال ثاني إذا أخرج الخمس السلطان يأخذ هذا الخمس فلا يخرج من ماله يعني بعبارة أخرى لإيصال الخمس من أماكن بعيدة إلى بغداد لأن الإمام كان في بغداد صلى الله عليه وسلم واستشهد في بغداد ودفن في بغداد الإمام الجواد يعني إذا بالطريق الشيء يودون هذه الأموال ويعرف من قبل هؤلاء المسؤولين الشرطة ومسؤولي الجمرك
ان هذا من اموال شیعه الى بغداد از سلطان یاخود من لماذا السلطان یاخود لا يخرج الخمس خلف له لا يتعرض انفسهم صراحه لا يعرض انفسهم لاخذ السلطان
هم الوكيل وصلوا
خب هو المشكله الوكيل المشهور في بغداد ابو علي بن راشد در بغداد چند سال اخیر بغداد بوده صرف نظر در این هم همون سال آخه مشکل هم میده من تو زنم 222 است آیه خویی نمیشن 222 هم تو زنم 222 است و منن منی علیهم لما یقتال و سلطان من اموالهم و لما ینوب هم فی ذاتهم لما ینوب هم یعنی اشیه ده هم مشاکل مساکین ذاتیه هم یخرجون الخمس زحم علیهم لا یخرج الخمس الا فی خصوص هذا شیء معین مثلا الان الفقیه مثلا یقول الان في هذه الظروف مثلا في البلد الفلاني نفرض في افغانستان مثلا لمشاكلهم لا يخرج الخمس لا يحتاج الى دفع الخمس يمكن للامام سلام الله عليه ولما ينوبهم في زائد في زائد تامل غنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام يعني في هذه السنه لنقطه خاصه لا اخذ منهم والا واجبه قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كن يوم التقى الجمعان مشركين ومؤمنين فالله على كل شيء قدير. النقطه الاساسيه في تصوري في هذا الروايه المباركه الصحيحه ان الامام يتمسك بالايه لوجوب الخمس الفوائد بعد فوائد يعني ما يحصل الانسان من الرب فوائد لغنائم مجموعه غنائم غالبا يعني أكثره في ذاك الزمان كان ينصرف إلى الحرب يعني هو همون إشكال نداره يعني مخبر بيقال تفسير شنكرين كمراد غنائم عامة وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنِمُهَا الْمَرْءُ وَالْفَائِدُ يُفِيدُهَا وَالْجَائِزُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ. هذه الرواية أيضا تمسك بها الأستاذ في ثبوت الخمس والهدية. لكن أنا أتصور من كلمة التي لها خطران ولذا بعض الأصحاب قالوا في الهدية الكبيرة خمس لا مطلق الهدية. أنا أتصور لا أتصور التي لها خطران كناية عن هدايا السلطان لا المراد به كبير وصغير. لا هو صحيح من الإنسان والجائز من الإنسان للإنسان يعني الجائزة التي بإصلاح تكون الجائزة من الإنسان للإنسان ليس فيه بل جائزة من الإنسان التي لها خطرون بلي لا لكن التي لها خطرون لا خطر جائزة لها خطرون عنوان خاص مو كبيره كبير يقول جائزة هدية الكبيرة اولا الجائزة عبارة عن ما كان يجيزه السلاطين يجيز يعني يعطيه جائزة للإنسان يمضي امرا ثانيا لها خطرون يعني الجوائز التي خطيرة يعني الهدايا التي يأخذها الإنسان من السلاطين ومن بيت المال هذا الذي ينصر لها خطرون ليس مطلق يعني الكبيرة والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا أم هذا معروف بميراث لا يحتسب و مثل عدو یستلم فیأخذ ماله هذا من جملة القنائم و مثل مال
تسير على انه من كل انسان اعمال
الجائزة من الانسان التي لها خطر
او واحد ميت ما تدري بيه منين ما
منين
و جدك 7 ملايين
و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبان يعني بعبارة اخرى مجهول ماله و ما صار الى موالی من اموال الخرمیه الفسقه الخرمیه طبعا نسخ مختلفه حزمی و حرمی و کل اوباطه مراد بالخرمیه بابک خرمدین به اصطلاح اللي كان في حدود اردبیل و هو كان قائل بالاباحیه كذا للنساء و كذا و خرج عن الاسلام و حارم المسلمین الى ان به اصطلاح قتل بيد احد الايرانين افشین به اصطلاح علاین جای فی بعض العبارات مثلا به عنوان مزدک الا لیس هذا مزدک مزدک نه فی بعض الجهاد مشابه مع مزدک الا لیس مذهبه مذهب مزدک خب رجل به نفسی کان شجاعا جدا بابک اسمه بابک فمذهبه معروف بالخرمیه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من مواليه یعنی من اموال خرمی فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل الى وكيله و و من کان ناین بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین فان نیت المؤمن خیر من عمله. آدم تفسیر الله دیر روایه. فاما الذی اوجب من الضیاء والغلات فی کل عام نسخه کان فی عامی مو فی کل عام فهو نصف الصدس. حالا نصف الصدس مشکله، لان نصف الصدس لا یمکن تفسیره الا بان الامام اسقط بعض ال به اصطلاح حقوق، لا یمکن تفسیره. مثلا لو کان المبلغ 60 دینار این بال مثال خمسه 12 حسب قاعده الخمس و اذا فرضنا عربنا نصف سدس سدسه 10 نصفه 5 نصف سدس یعنی من 20 من 60 5 و الخمس یعنی من 60 12 و الجمع بینهما صعب الذي يمكن الجمع بينهما ان نقول ان مراد الامام هذا الذي يمكن كان الخمس الخمس يعني 12 و قلنا بعض الروايات خمس يقسم 6 يقسم على 6 يعني كل سهم 2 نفهم مثلا سهم الله اذا حذفنا سهم الله قلنا سهم الله تشريفه فمن 12 سدس يحذف اذا سدس حذف من يبقى يشير 10 فمعناه ان الخمس يعني الذي كان 12 يعني يصرف من عنده 10 10 من 60 صار واضح 10 باصطلاح من 60 10 من 60 يعني هذه العشرة اذا سدسه بلي اشتباه صار خمسه 12 بلي 10 10 من 60 فإذا صار 10 من 60 فلعل الإمام سلام الله عليه أراد أن يهب نصفه الذي يعني بناء على هذا التصوير نصفه يعني هذا العشرة نصفه خمسه نصفه للإمام ونصفه للصادق فلعل الإمام حذف حقه يعني النصف راجع إليه ويأخذ نصف السدس نصف السدس يعني 5 من 60 هذا نصف السدس به التصور يعني حق الله أسقطه تماما حق الله لم يسقط أسقط حق الله تماما تأملوا يعني هكذا صنع الأمر فحق الله أسقطه تماما باقي الحقوق الخمسة الحقوق الخمسة نصفه أسقطه ونصفه أثبته أما نصف السدس الذي يمكن لما تسويه نه نصف السدس مشه سدسش ببینید خمس 12 دقیق میفرمید این 12 6 قسمت که بشه دو تاش سهم الله اینه کلن بخشیده امام میونه 10 تا از این 10 تا هم نصفش سهم امام نصفش سهم صادق اینجور باید حساب بکنید نصفش رو بخشیده 5 تا میمونه میشه نصف سدس 5 قسمت بشه هست یعنی از شیء الذی نحن الان نستطیع ان نتصور هکذا الی مناسب مع حق الخمس الا این اشیاء الذي انا اتصور والعلم عند الله اولا هر روایه فی کل عام احتمل فی عامی هذا می فی کل عام ولذا هذا القسم من الروایه ایضا حکم ولائیه انه یوصل نصف السدس نصف السدس خلاف القواعد نصف الخمس معقول لكن نصف السدس خلاف القواعد الا به توجیه من هذا القبیل این قرار بیکن بیان و توجیهه ممن کان ضیعته تقوم به معونته و من کان ضیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک یعنی من کان من لیس عنده زائد عن معونته های الارض الزراعیه التي له یکتفا بهی حین اذن لا خمس علیه لا شیء علیه اصلا لا نصف سدس لا غیره علایم فی روایه هذه الروایه به طولها و تفصیلها قالف المدارک معرفیه نکات شاد النقطة الشاذة المهمة في هذه الرواية بين الرواية كلمة كل عام نصف السدس كلمة كل عام لو كان في عامي هذا في العام يعني في هذه السنة ويحمل على حكم الولائي على إن انصافا هذا شيء يوجب التعجب وكيف نعمل به الآن لابد من رد علمه إلى أهله و یشهد لهذا المطلب صعوبت هذه الروایه الحدیث الرابع من الباب عن علی ابن مهدیار الشیخ طوسی عن علی ابن مهدیار قال کتب الی ابراهیم ابن محمد الحمدانی احتمالا حالا حمدانی مو همدانی حالا کار من وکلاء الامام الجواد بلقیل الامام رضا علیه السلام الامام الهادی الامام بقیل الامام المهدی لم یسکت الامام المهدی لاحظو تعبیره نحن کف هذه الروایه ظاهرا عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی الی ابی الحسن الثالث و هو الامام الهادی نحن الان تحیرنا في الروایه هذا الرجل المعاصر القریب للامام الجواد تحیر في الروایه قال کتب الی اقرعنی و قال عنه عن علی ابن مهدیار قال کتب الی الی یعنی الی الامام الهادی ابی الحسن الثالث ابراهیم ابن محمد الحمدانی احتاج الى بحث مفصل في الرجال و في شخصیتی الان المجال هست هاکلا لاحظو اقرعنی علیون کتاب ابیک علیون اینه علی ابن مهدیار کتاب ابیک یعنی کتاب الامام الجواد علی ابن مهدیار اللی الان هم قرعنا فیما اوجبه على اصحاب ضیاء ضیاء یعنی زمین های زراعتی به اصطلاح قریه له ارض زراعیه انه اوجب علیهم سلام علیکم نصف السدس بعد المعونه و انه لیس على من لم تقم ضیعته به معونته نصف السدس اینن رسالتو الامام الجواد الى علی ابن مهدیار هم فهم کل عام فاختلف من فی قبل نافی ذلك یعنی الاشخاص الذین هنا عندنا اختلفوا فقالوا يجب على الضياء الخمس بعد المعونه لا نصف الصدس معونه الضيعه وخراجها لا معونه الرجل وعياله یعنی يسأل من مراد بالمعونه فكتب یعنی الامام الهادی وقرأه علی ابن مهدیار علیه الخمس تأملت خب نحن في الدرس الأول اليوم شرحنا مفصلا أن بعض الروايات روايات العرب مثل هذه الرواية وردت الرواية عن الإمام الجواد أصحاب لا تحيروا لم يفهموا كلمة نصف السدس نحن الآن نفهم حكم الولائية سهل المطلب مراد الإمام حكم ولائي هذا لا بأس لكن ذاك الزمان وواقعا الآن متحيرين فجاء الجواب عن الإمام الهادي و شرحنا في البحث الأول أن هناك اتجاهات في فهم هذه الروايات العرضية بس روايات العرض الاتجاه الأول غالبا في مصادر السنة هؤلاء يجعلون مثلا نصف السدس رأي الإمام الجواد الخمس رأي الإمام الهادي يقولون مثلا كان الجواد يقول هكذا وكان يجعلون آراء لهم يقولون هذا غير صحيح الرأي الثاني عند أصحابنا يعني عند أصحابنا أنه يؤخذ بالأحدث كما شرحنا مفصلا في التعارف فالأحدث كلام الإمام الهادي يؤخذ بهذا الأحدث الرأي الثالث ما قلنا هو الصحيح عندنا وحاصل وأن رواية الإمام المتأخر شارحة لرواية الإمام والأخذ بالأحدث ليس من المرجحات تقدم الكلام في فيه فحينئذ في الواقع الإمام الهادي كأنما يريد أن يشير إلى أن ما صدر من أدلة غرب من التوجيه في الكلام يعني الإمام لم يصرح بالخمس ذهب هذا المقدار بنان على احتمال يعني اصل الخمس 12 في 60 والامام قال خمسة سبع من 12 وهبه الامام وفي احتمال اخر نحن وجهنا بانه اسقط حقا ثم اخذ النصف وذهب النصف الاخر على اي حال الامام الهادي لم يشرح النقطة اما الامام الهادي بيّن الحكم الواقعي قال فكتب ذكره علي بن مهدي علي بن مهدي قرأ كتاب الامام الجواد هنا هم قرأ كتاب الإمام الهادي عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان رواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم محمد عن أبو الحسن عليه السلام هو أبو الحسن الثالث وجاء في كتاب الفقيه هنا لم يذكر
قبل از خراج سلطان در تکستان ولی اتباقا نصف سدس منظور که میگه یعنی یک دوازده هم بدن به جای یک پنجم
چه
به جای خمس که یک پنجم هست یک دوازده هم رو امام
خب حالا از ذهب من اینه تمام شکر ثم لاحظو هادا کان الحدیث الرابع من الباب الثامن لاحظو فی الباب الثانی عشر من ابواب ما یجب فی الحدیث الثانی الشیخ الصدوق به اسناده عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی ان فی توقیعات رضا علیه السلام الیه ان الخمسه بعد المعونه الموجود فی کتاب الفقیه و فی توقیع و فی روایت ابراهیم محمد عن رضا علیه السلام کتب الیه ان الخمسه بعد المعونه نحن نتصور ان هذا من خطأ الصدوق کان فی الحدیث عن ابی الحسن تصوره الامام رضا علیه السلام و المراد بیه الامام الهادی هو تصوره ابو الحسن الثانی و صحیح هو ابو الحسن الثالث طبعا لم يفهم ابو الحسن اول وهو الكاظم عليه السلام لانه ليس من اصحابه فهم ابو الحسن الثاني وهذا في تصورنا غير هذه الروايه نفس تلك الروايه صار شويه تقديم وتاخير في كتاب الوسائل فتبين باذن الله تعالى الى هذا الحد اولا هذه الروايه ليس فيها شيء مهم الا هالكلمه الاخيره الا وهذا يمكنه الجمع بالتحليل والروايات الوارده في ثبوت الخمس بعد اخراج المعونه في جميع ما يستفيد الرجل انصافا كثيرة وأنه مستفاد من الكتاب لا من تشريعات الأئمة قرأوا الأئمة عليهم السلام الآية المباركة وطبقوها على جميع ما يستفيد الرجل صلى الله على محمد.